بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 29 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل، ومنها الحذر من الفتن والتحذير منها وعدم الدخول فيها. كذلك تكلمنا عن تنجيم المحرم والجائز، وتكلم أيضا رحمه الله تعالى عن الحذر من الجلوس مع أهل البدع والنظر في كتبهم، ووصى بالجلوس مع أهل الأثر وأهل الحديث وأهل السنة، فمنهم يستفيد ومعهم يجلس ومنهم يقتبس. ثم أعاد الكلام عن قضية عبادة الله بالخوف والمحبة والرجاء، وبين أن أهل السنة يعبدون الله خوفا ويشفقون منه ويستحون منه، وكذلك يعبدون الله محبة ورجاء. حذر من طرق الصوفية، وبين بعض أفعالهم الشنيعة، وحذر منها عبادة الله عز وجل فقط بالمحبة دون الخوف ودون الرجاء، كذلك فعل المحرمات. ثم بين أن الله سبحانه وتعالى دعا العباد جميعا لعبادة الله وحده. تكلمنا عن قضية الاحتجاج بالقدر، وبينا أن فضل الله عز وجل على العبد في ولوجه أو دخوله الإسلام وتمسكه بالسنة فضل لله سبحانه وتعالى. كنا وقفنا عن قضية الكلام عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما شجر بينه. كان رحمه الله قد ذكر شيئا من بيان الصحابة وفضلهم عموما، وأن على العبد أن لا يذكرهم إلا بخير، أنه يدعو لهم ويترضى عنهم، وهذا كما في المسألة 28 سابقا لما قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبي بكر وعمر وعثمان، ثم ذكر العشرة المبشرين بالجنة. وكنا في ذاك الموضع ذكرنا جملة من الأدلة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلب واللسان لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله تعالى هنا: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يشير هنا رحمه الله تعالى بعد كما ذكرنا بعد ذكره لفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكنه أشار هنا إلى نقطة مهمة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، أن تلك الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن كلهم رضي الله تعالى عنهم كلهم مجتهد، فمنهم من هو مجتهد مصيب فهذا له أجران، ومنهم من هو المجتهد المخطئ فهذا له أجر واحد، لكنهم كلهم دخل أو حصلت تلك الفتنة بينهم وهم مجتهدون يريدون الخير. ومن أعظم أسباب التي حصلت أو توسعت تلك الفتنة بينهم دخول بعض أهل الفتن، كما حصل في حرب علي مع طلحة والزبير، يعني كما يقول الراوي بات أهل الخير في خير ليلة، حصل بينهم الصلح رضي الله تعالى عنه، فباتوا في خير ليلة وبات أهل الشر في شر ليلة. فلما كان الليل اتفق أهل الشر وأهل الفتن من غير الصحابة، الصحابة كلهم عدو وأهل خير وفضل، على أنهم ينقسمون إلى فريقين، فريق يهاجم معسكر علي وفريق يهاجم معسكر طلحة والزبير. فهذا المعسكر ظن أن أولئك هجموا عليه، وهذا المعسكر ظن أن أولئك هجموا عليه، حصل الفتنة والقتال، وهو الذي تدخلت فيه عائشة لأجل الصلح رضي الله تعالى عنها. وكذلك القتال الذي حصل بين علي ومعاوية كان كلهم متفقون على أن علي أولى بالخلافة، حتى معاوية لم يكن نزاعه مع علي في قضية الخلافة والإمام، وإنما معاوية يريد أن يقتص ممن قتل عثمان، قتلت عثمان، وعلي يريد تأخير الموضوع حتى يستقر الأمر. حصلت تلك الفتنة بينهم، فقسم الصحابة منهم من هو مع علي، منهم من هو مع معاوية، منهم من توقف، كلهم مجتهد مصيب، كلهم مجتهد بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، وخطأه مغفور له. شاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، ليسوا بمعصومين، لكنهم عدول خيار، وهم خير هذه الأمة وخير هذه القرون رضي الله تعالى عنهم، ولا يأتي بعدهم من هو أفضل منهم. والواجب علينا أن لا نذكرهم إلا بخير، كما قال الطحاوي ولا نذكرهم إلا بخير، من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، حبهم إيمان وإحسان، بغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقبله النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابه، والذي أنفق فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهذا الحديث تنبه أنه موضع ذكره كان لوجود خلاف كان حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد إن أولئك المقربون، يعني الذين سبقوا بالهجرة، ولا شك أن عقيدة خالد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، هو خير من خالد، لكن كلهم أهل فضل وعدل، أهل فضل وعدل رضي الله تعالى. أما الحديث الذي ذكره إياك وذكر أصحابي وأصحاري واختاني، هذا لا يصح هذا الحديث، وهذا المعنى ليس له، أو هذا اللفظ ليس له أصل، وما ورد من هذه الألفاظ بهذا الحديث فلا يصح. وأما الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام وهو الصحيحين لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إذن المسألة هنا المشار إليها والتي ينبغي اعتقادها هو أننا لا نخوض فيما جرى بين الصحابة من الفتن والقتال، وأننا نذكرهم جميعا بخير، ولا نتطرق لتفاصيل هذه الفتنة إلا لحاجة، وهي الذب على الصحابة. وأما كما فعل طارق سويدان وغيره الأشرطة التي انتشرت في الفتنة التي حصلت بين الصحابة، هذا الذي يغر القلوب والصدور على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، لذلك يقول أبو نعيم رحمه الله تعالى فلا يتتبع هفوات، أو فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة. أو يقول فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه، إلا مفتون القلب في دينه. فهذا عموما مذهب السلف الصالح، وهذا أيضا ذكره الإمام أحمد في أصول السنة وغيره، أنه يجب الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتنة التي حصل، لا نخاصم في تلك الفتنة، وكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أنه كلهم مجتهد، منهم من له الأجر منهم من له الأجرين، ويجب اعتقاد أنهم كلهم من خاض الفتنة ومن لم يخض الفتنة كلهم عدول، ولا يجوز القدح في أحد منهم ولا الطعن فيهم ولا ذكرهم إلا بالخير والترضي والرحمة والدعاء. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي ذكر المؤلف، وحديث الذي في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وحاطب رضي الله تعالى عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو أهل مكة أرسل رسالة لأهل مكة يحذرهم من يعني استعداد رسول الله للقتال، وهو ليس من باب بغض الإسلام ومحبة انتصار المشركين على الكفار، إنما اعتذر هو وتأول، إنه قال يعني كلكم له يد يعني سبب في حفظ أهله هناك، أراد أن يكون له سبب في حفظ أهله هناك. فهم عمر رضي الله تعالى عنه بقتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر وكان من أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فإني قد غفرت لكم. وهذا في صحيح البخاري، ففيه الشاهد أن فيه فضيلة أهل بدر، فضيلة الصحابة، فالله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذا بايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها مغفرة الله عز وجل لأصحاب رسول الله، وأنهم من أهل الجنة كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله تعالى. فإذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، إذا رأيت الرجل يغمز في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد منهم فاتهمه على الإسلام، رواه قال فاعلم أنه زنديق، لأنهم لا يطعنون في أصحاب رسول الله إلا لأجل الطعن في سنة رسول الله والطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أصحاب رسول الله هم الذين نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، كما يقوله أبو زرعة، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإن وذلك أن رسول الله حق وعندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. هذا المقصد، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال رحمه الله بعد ذلك واعلم رحمك الله أنه لا يحل، واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. يقول رحمه الله تعالى هنا يبين حرمة أموال المسلم، وأن المال الأصل فيه مال المسلم حرام، وعرضه حرام، ودمه حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حجة الوداع، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، في بلدكم هذا. وهذا دليل على شدة حرمة الاعتداء على أموال الناس، وأشد منه حرمة الاعتداء على دماء الناس وأنفسهم. فشاهد أن المال هنا حرام أخذه بدون حق وجهه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. يقول بعد ذلك وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، أي أن الذي سرق أو غصب أو أخذ مالا حراما بغير حق فإن تلف هذا المال أو ضاع هو ضامن له، يجب عليه أن يرده إلى صاحبه. وهذا كما تعلمون من شروط التوبة، وهو إرجاع الحقوق إلى أهلها. فالعبد إذا ظلم ولو قيد شبر أو أنملة من الأرض طوق يوم القيامة بها سبعة أراضين حتى يردها، يجب عليه أن يردها إلى أهلها، يجب عليه أن يردها إلى أهلها. وهذا من تمام التوبة في باب رد المظالم، من تمام التوبة رد المظالم إلى أهلها. لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا، يعني أنك إذا علمت أن رجلا أخذ مالا حراما ثم جاء هذا وأراد بيعه هو مال حرام مسروق ومغصوب وأنت تعلم، لا يجوز لك أن تأخذه ولا أن تشاركه في هذا المال ولا أن تقبله حتى هدية وأنت تعلم أنه مسروق أو حق للغير وأنه مال حرام، هذا إذا كان مالا حراما سرقا. إلا بإذنه، إلا بإذنه. هنا طبعا هذا السارق ليس له الإذن، أنه أصلا ليس بمالك، لا يجوز التصرف في ملك الغير حتى في باب البيوع، ما يجوز التصرف في بيع مال غيرك ما لا تملك، حرام بيع ما لا يملك إلا إذا أذن ورضي صاحبه بعد ذلك. فالسارق والغاصب الصواب أصلا أنه لا يطلب منه الإذن، أنه أصلا ليس بماله، بل يؤمر بأن يرده على 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 أصحابه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه. يعني الواجب أنك تعين هذا السارق على أنه يرجع الحقوق إلى أهلها ويرجع الأموال إلى أصحابها، ولا تعينه بأن تشتري منه أو تأخذ منه أو ترضى بتصرفه في مال غيره، لأن هذا من الإعانة على هذا الظلم، من الإعانة على هذا الظلم، وظلم أيضا لصاحب المال الأول، وظلم لصاحب المال الأول. يقول بعد ذلك رحمه الله: والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. والمكاسب المطلقة هنا يبين رحمه الله تعالى أن المكاسب أي البيع والشراء والمعاملات، البيع والشراء والمعاملات، إما أن يكون حرام بين أو حلال بين أو مشتبهات، كما في حديث النعمان بن بشير الذي تعرفه. فما بان لنا حله، مكاسب عموما مطلقة كلها، ما بان لنا حله فهو مطلق على إباحته، وجائز للإنسان أن يأخذ ويبيع ويشتري منه. وإن ظهر لنا فساده وحرمته، هنا لا يجوز التعامل بالحرام سواء الربا أو غيرها من المأكولات المحرمة أو شراء الأشياء المحرمة. قال: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. هنا يبين المسألة، وهي قضية أن العبد إذا كان في ضرورة، مثل أنه لا يجد ما يحيي به نفسه إلا أكل الحرام، مثل الأكل من الميتة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. فإذا كان لا يستطيع أو لا يجد أن يبقي على نفسه، وهذا معنى قوله امسكت نفسه، يعني يبقي على يمسك نفسه من الموت، يمسك نفسه من الموت، فهذا من باب الضرورة، ضرورة لها أحكام، ضرورة لها أحكام. فإذا كان لبقاء حياته فإنه يجوز له أن يأخذ منه بقدر ما يبقي حياته، بقدر ما يبقي حياته. ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. وهنا يشير إلى أن العبد الواجب عليه العمل، وأنه لا يعتمد على غيره ويتكسب ويسأل الناس أعطوه أو منعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. فالعبد لأن يحتطب كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حديث متفق عليه، أن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. لكن إن جاءه بغير سؤال هذه أكبر، يجوز له أخذه. لكن العبد مطلوب عليه أنه يسعى، العبد مطلوب عليه أنه يسعى ويعمل ويأكل من عرق جبينه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون. فهنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال سؤال الناس الأصل فيه الحر، أنه لا يباح إلا لضرورة. وكلما كان سؤال الناس بدون حاجة كلما اشتد العقاب كان الإثم أعظم، كما جاء في الحديث يأتي أحدكم يأتي الرجل وليس في وجهه مزعة من لحم من كثرة ما يتعرض للناس ويسأل أعطني 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 ويسأل الناس. فهذا لا شك أن الرجل العفيف الذي عف نفسه ولم يسأل غيره هو خير من هذا الذي يتكسب الناس أعطوه أو منعوه. فيشير هنا إلى أن العبد الواجب عليه أن يعمل ويجتهد. قال حتى ولو كان كما قال عمر كسب فيه بعض الدنية، حتى لو كان عمل فيه شيء من الدناءة وعدم الرفعة، هو على كل حال خير من سؤال الناس، وعلى كل حال خير من سؤال الناس، خير من أن تأتي وتذل نفسك لغيرك. وكما قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه إلا لحاجة ملحة وضرورة، كما جاء في ما يجوز سؤاله أو متى العبد يجوز له أن يسأل. قال رحمه الله الصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك، صلي خلفه ولا تعد صلاتك. هنا يتكلم رحمه الله البداية عن صلاة الجماعة وجوبها، أن على العبد أنه لا يتركها إلا من عذر، الصحيح هو وجوبها، كما جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ليس لي قائد يقودني، فقال في الأخير هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فالعبد الواجب عليه أن يصلي المسجد حيث ينادى بها. نتكلم هنا عن أحوال الأئمة، أحوال الأئمة في الصلاة. طبعا تعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف البر والفاجر من الأئمة والولاة، صلي خلف كل بر وفاجر، الصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة، لكن بل هو عقيدة أهل السنة والجماعة الأئمة. لكن المسألة من حيث الصلاة عموما والأئمة عموما فيها تفصيل، هو الذي أشار إلى تفصيل منها ونوع تفصيل منه في قوله إن كان جهميا معطلا فلا تصلي خلفه أو أعد الصلاة، وإن كان سلطانا فصلي خلفه وأعد الصلاة. من التفصيل الحالة الأولى، يعني عندنا الصلاة خلف البر والفاجر، الحالة الأولى إذا كان كافرا، إذا كان الإمام كافرا مثل ما ذكر هنا الجهمية، والجهمي إذا أقيمت عليه الحجة هنا وبان له الأمر فإنه يكون كافرا ولا تجوز الصلاة خلفه. وحكينا يا جماعة أهل العلم على كفر الجهمية، فهذا لا يصلى خلفه إذا أمكن، وإن صلى خلفه أعاد الصلاة، إن صلى خلفه أعاد الصلاة. سئل سلام بن أبي مطيع: الجهمية كفار؟ قال: الجهمية كفار. أو قال سلام بن أبي مطيع: الجهمية كفار لا يصلى خلفه. وسئل ابن مهدي عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء، قال: نعم، لا يصلى خلف هؤلاء الصنفين، الجهمية والرافضة، فإن الجهمية كفار بكتاب الله. إذن الصلاة خلف الإمام الكافر لا تجوز وتجب إعادة الصلاة، لا تجوز وتجب إعادة الصلاة. وإذا كان الإمام فاسقا جائرا، كان الإمام فاسقا جائرا، طبعا هنا أشار إلى قضية أنه إذا اضطر للصلاة خلفه ولا يوجد من يصلي خلفه، أنه يصلي خلفه لكنه يعيد الصلاة. إذا كان فاسقا وجائرا، أن يكون أولا أن يكون الحاكم هو الذي يصلي بالناس، إن لا يوجد غيره، مثل قديما كان الخليفة هو الإمام، وكان لا يوجد إلا جامع واحد لصلاة الجمعة وصلاة العيد، الخليفة هو الذي يصلي بالناس. إذا كان هذا الخليفة جائر وظالم فاسق، فهنا حالتي الأولى أن هذا الإمام الجائر يصلي بالناس لكنه يصلي الصلاة في وقتها، فهذا تجب الصلاة معه ويعتد بها ولا يجوز إعادته. وهنا قول السلف، هذا عليه الإجماع، وهنا قول السلف أنه من أعادها فهو مبتدع، أعادها فهو مبتدع، لأن هذا قول الخوارج لا يجيزون الصلاة خلف الفاسق، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: حصروه في داره، وكان أهل الفتن هم اللي يصلون أئمة، فقال سئل عن الصلاة خلفه فقال رضي الله تعالى: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا سأوا فاجتنب سأوا، يعني يصلي معهم. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الحجاج، وكان السلف ينكرون على من يترك الصلاة خلف أئمة الجور، مثل ما أنكروا على الحسن بن صالح بن حي، وهذه المسألة يذكرونها في مسائل في عقائدهم أن الصلاة جائزة خلف البر والفاجر. وإذا كان يؤخر الصلاة، فكان يؤخر الصلاة عن وقتها، هو الإمام وهو الفاسق ولا يوجد غيره، ويصلي الصلاة لكنه يؤخرها، هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يصلي الصلاة يؤخرها عن وقتها، فهنا يجب على هذا الرجل أن يصلي الصلاة في وقتها ولو كان مفردا ولو بدون جماعة، لكن يجب عليه أن يقيم الصلاة ويصلي وحده، ثم إذا جاء المسجد يصلي مع الناس نافلة، يصلي مع الناس نافلة. لكن إذا جاء وانتهوا من الصلاة خلاص ما يصلي، لكن إذا جاء والناس يصلون يصلي معهم ماذا؟ نافلة. وهنا السلف راعوا قضيتين، هو الذي دلت عليه النصوص، راعوا قضية أولا أداء الصلاة في وقتها، والثاني عدم إحداث فتنة خروج على أولاد. وهذا الذي سأل عنه أو جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة، فإنها لك نافلة. إذن الشرع هنا راعى قضيتين: القضية الأولى عدم الطاعة في المعصية، إذن أنه يؤخر الصلاة، والثانية عدم بذر أسباب الفتن والخلاف وإشعال قضية يعني تحريك الشارع وغيره حتى يخرج الناس على أئمته. ولاحظ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يؤخرون الصلاة على وقتها، مع هذا راعى تحريم الخروج على الولاة. الحالة الثانية إن كان فاسق وجائر ويمكن الصلاة خلف غيره مثل حالنا، فإن كان هناك إمام فاسق وهناك إمام صاحب سنة صاحب طاعة، فهنا هل تصح الصلاة خلف الفاسق ولا ما تصح؟ هنا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تصح مع الكراهية، لأنك إن صليت معه تصح لكن يكره، والأفضل والأولى أن تصلي خلف صاحب السنة، صلي خلف صاحب السنة أو صاحب الطاعة غير الفاسق، صلي خلف أهل العدل. وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة، وهو رواية مالك وأحمد، والرواية الأخرى أنه لا تجوز الصلاة خلفه، ورواية مالك أيضا ورواية عن الإمام أحمد. الصواب أنه تجوز مع الكراهة، والأولى الصلاة خلف غيره من أهل العدل، الصلاة خلف غيره من أهل العدل. هذا إذن إذا كان كافرا، ثم إذا كان فاسقا، كان فاسقا. عندنا حالة ثالثة، إذا كان مبتدعا، إذا كان مبتدعا هل تصح الصلاة خلفه أو لا تصح؟ هنا قالوا إذا أولا إذا كان داعية إلى بدعته ومشهور بالبدعة والدعوة إليها، فهنا قريبة من قضية الفاسق. قالوا إذا أمكن، إذا لم يمكن إقامة الصلاة إلا خلفه، الصلاة صحيحة ومجزئة ولا يجوز تركها في هذه الحال، لا يجوز تركها في هذه الحال. حالها نفس حال قضية إذا كان فاسقا ولا يوجد الصلاة خلف غيره. وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب إمامة المفتون والمبتدع، وذكر كان ابن عمر يصلي خلف نجدة الحروري خوارج في الفتن، ويقول وكان يقول من قال حي على الصلاة أجبنا، من قال حي على الفلاح أجبت. وكان أبو وائل وأصحاب المسعود يصلون خلف المختار، وسئل الحسن البصري عن ذلك فقال صلي خلفه وعليه بدعته، صلي خلفه وعليه بدعته. لكن إذا أمكن أن يصلي خلف غيره فهذا أيضا فيه نزاع، منهم من قال صحيحة مع الكراهة، وهذا عليه عامة أهل العلم، ومنهم من قال أن الصلاة خلفه لا تصح، وهذا رواية أيضا عن مالك والإمام أحمد رحمه الله. وأما إن كان مستترا ببدعته لا يظهرها وليس بداعية، الصلاة صحيحة، وهذا من باب الصلاة صحيحة خلفه من باب أولى. هذا باختصار قضية الصلاة خلف الإمام بأحواله إذا كان كافرا أو فاسقا أو مبتدعا. وهذا يعني فصلته وذكرته في رسالة معاملة الحكام. نعم، وهنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.